أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم. وقال سبحانه وتعالى: كونوا مع الصادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميل: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. أوعاها يعني أكثرها فهما ورشدا لما يطرح من أفكار ونظريات. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهنج رعاة، أتباع كل ناعة يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وسيع. ثم يقول: يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، يكتب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأخدوثة بعد وفاته. ثم يقول أيضا: يا كميل، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إنها هنا لعلما جما، أشار إلى صدره، لو أصبت له حملة، لو كان هناك من يحمل العلم الذي كان يستنده الأمير لأعطاهم إياه، لكن لم توجد حمل لذلك العلم العميق الرباني. بلى، أصبت لقنا غير مأمون عليه، إنسان عنده قدرة على الاستيعاب وفلسفة الأمور لكن بعيد عن التقوى والورع، مستعملا آلة الدين للدنيا، اجعل الدين مطية للدنيا باسم الدين يحقق مصالحه الشخصية، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبقدده على أوليائه. النعم التي أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى يغتنمها من أجل سيطرته على العباد وغلبته على أولياء الله، مزاحمة أصحاب الحق في قيادة الزعامة، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحناء، أو إنسان لا منقاد لأهل الحق لكن ما عنده بصيرة، ينقاد لأهل الحق لكن ما عنده بصيرة، أقل حدث أقل هزة ينهار، ينقذف الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. أول حالة ما تصير هزة، لأن هذا مو على بينة، مو على بصيرة، صحيح هو منقاد لأهل الحق لكن لأنه لم يسر وفق بينة، من أول شبهة تعرض عليه شبهة يهتز يتزلزل، ألا لا ذا ولا لا ذا كل يخلص في الأمور بعيد عن التقوى، ولا هذا الذي يتبع أهل الحق لكنه غير مدرك لمتقلبات الحياة وألاعيب المتلاعبين، أو منهوما باللذة سلك القياد للشهوة أو مهرما بالجمع والادخار، هذا ثالث وهذا رابع. ليس من رعاة الدين في شيء أقرب شيء شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. العلم يرتبط بمن يحمله. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. لا بد من وجود إمام معصوم، إما ظاهر وإما غائب. هذا الذي يشكك في الغيبة، الإمام هنا من ذات اليوم في خطبتي ثبت أن هناك إمام غائب. يمكن على امتداد التاريخ للأئمة الاثني عشر، كل هؤلاء الأئمة كانوا يعيشون حالة الظهور، لكن بعد ذلك تبدأ حالة الاختفاء والغيبة. فالإمام من ذاك اليوم، بل قبلها كان رسول الله أسسوا وهيئوا الأمة لغيبة الإمام الحجة، ومن ثم الاستعداد للارتباط بنواب الإمام المهدي سلام الله عليه، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا. هذا الفعل قادر على حمل العلم بإيمان وإخلاص وإدراك. والله أولئك والله الأقلون عددا، ولكن مع ذلك والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يوضعها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. تمتد السلسلة من فقيه إلى فقيه، من مجموعة من الفقهاء الخلص إلى مجموعة فقهاء من الخلص على امتداد التاريخ. لا يمكن أن يحقى هؤلاء من الوجود ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين والسلام ما استوعره المفرطون. الأمور اللي يراها الآخرون صعبة، هؤلاء جعلوها سهلة، لأن عظم الله في أنفسهم فصبر ما دون في أعينهم. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. لما يكون قلة الأنصار قلة الحق، هذا قلة يستوحش الإنسان. هذا النبي يقول لا تستوحشوا طريق الهدى طريق الحق لقلة سالكيه. القرآن وقيم السماء وإن كان عامليها قلة لا يستوحشون الالتزام بها. وصاحبوا الدنيا بأبدانه، مجرد بدن، أما الأرواح أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، هناك تحلق مع الله في القدوس الأعلى. أولئك خلقاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. شوف الأمير ما شاء الله، شوف علاقتنا إحنا مع هؤلاء، انظروا نظرة الأمير كيف ينظر إلى هؤلاء من أتباعه، من حملة فكرة، من حملة ارتجاع رسالته، شلون الإمام يشتاق إليهم، وكيف نتعامل نحن الذين أقل منهم، معلمهم كيف ينظر إليهم وكيف نحن ننظر إليهم. شوقا إلى رؤيتهم. ويقسم الأمير رؤيته إلى كمين. يدور حول أربعة محاور. إذا أسعفنا الوقت وسمح لنا بذلك تكمل بعضها بعضا. المحور الأول أهمية المرجعية في حياة الأمة. المحور الثاني المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرجع القائد. المحور الثالث معايير الاختيار، ما هو المعيار لاختيار المرجع. المحور الرابع آلية الاختيار، كيف أنا أختار هذا المرجع وفق تلك المعايير دون ذاك. ولكن قبل ذلك، هذا البحث لا يعني إلغاء آخر. حينما نجعل تلك المعايير ووفق تلك المعايير نحدد مرجعا أو أكثر تنطبق عليه تلك المعايير، لا يعني أن المرجع الآخر ملغي من الوجود أو لا اعتبار بمرجعيته. ليس المقصود من البحث هذا. الأمر الآخر قبل البدء في المحاور، لا بد أن نكون أصحاب رأي في تحديد تلك الأمور الفكرية. أي بمعنى أنا سوف أقرأ تلك المحاور والجمع الحضور من الأخوة والأخوات أو من يسمع ذلك البحث له حق الاختيار في تلك الأفكار أو رفضها، فبالتالي بإمكانه أن يناقش تلك الفكرة يقبلها أو يرفضها، له الحق في قبولها أو رفضها، ومن ثم يطبقها على من يراه منسجما مع تلك الأفكار. الأمر الآخر ما أطرحه مستوحى حسب فهمي من الآيات والروايات في جميع المحاور الأربعة، من الآيات أو الروايات أو مباني الفقهاء، وقد وافق بعضا من الفقهاء وقد أخالفه، وهذا لي حق في أن أقبل أو أرفض، كما للإخوة أن يقبلوا أو يرفضوا. فأبدأ بالمحور الأول عن أهمية المرجعية في حياتنا في جميع مجالاتها. كثيرة هي القضايا التي هي بحاجة إلى البحث والنقاش والغور فيها بكل جرأة وشجاعة وموضوعية، ولا بد أن يكون البحث بسعة وشمول وتركيز، ولا بد أن نتجرد عن المسبقات، عن الضغوطات، عن الأجواء العامة في بحث مثل تلك الأمور الكبرى. لابد أن نبحثها بموضوعية وعلمية باستقلالية شخصية بعيدا عن جميع المؤثرات. ومن تلك المواضيع الكبرى التي يجب أن نبحثها وفق ذلك هي مسألة المرجعية، لأن فيها كلام كثير، فيها بحوث معمقة، فيها آراء متشابكة، أطروحات متباينة. فهنالك أصل في هذا البحث تتفرع من خلاله مجموعة هائلة من البحوث. لذلك مسألة البحث المرجعية هي مسألة أساسية، ليست مسألة فرعية، مسألة من أمهات المسائل الشرعية. ومن خلال الأسباب أو من خلال بيان الأهمية سيتضح ذلك. إذن لابد من بحث مسألة المرجعية بجرأة وإن كانت مشوبة بحساسية قصوى. لماذا نبحثها؟ لأهميتها القصوى للأسباب الثانية. أولا أن المرجعية لا ترتبط بشخص، وإنما هي تمثل منظومة فكرية شاملة للمنظومة الإسلامية، فهي رؤية وفكر، موقف ومبدأ، هدف وغاية، فهي المنظومة الشاملة التي منها نستقي
قيمنا ومبادئنا ورؤانا وأفكارنا وما شابه من المرجعية نحدد سلوكنا موقفنا حكمنا كل شيء في الحياة من خلال المرجعية. المرجعية هي التي توجد وتفرض علينا كل فكرة كل موقف كل مبدا كل هدف تحدد حركتنا وتكون حركتنا وما شابه.
إذن المرجعية ليست مسألة هامشية، المرجعية هي الفكر الشامل لما يحمله الإنسان في جميع أبعاده، فلا يمكن أن ينفصل عنها الإنسان، ما يمكن أن تفصل الإنسان عن مرجعيته، أو لا يمكن أن ينفصل الإنسان في مصيره عن مرجعيته،
كما أنه لا تنفصل النبوة، كما أنه لا تنفصل الإمامة،
لا يمكن أن ينفصل الإنسان عن فكره، والفكر هو المرجع أو مصدره المرجع. هذا الأمر الأول. السبب الأول أن المرجعية هي المنظومة الفكرية الشاملة لجميع أبعاد حياة الإنسان. الأمر الثاني، لأن السبب الثاني لأهميتها، أن المرجعية هي المؤهلة دون سواها لبناء الحضارة الإنسانية وفق التشريع الإلهي. الحضارة الإنسانية الشاملة غير المتجزئة التي تسعد الإنسان، التي تنشر العدل تبسط القرب، الحضارة الحقيقية التي تؤهل الإنسان لإعمار الكون لإعمار الأرض لإبقاء السلام وما شابه من قيم المرجعية دون سواها بما يلي المفهوم بما يلي المواصفات ويبينها. تلك المرجعية هي المؤهلة دون سواها لبناء تلك الحضارة التي يتطلع إليها جميع البشر فضلا عن عقلائها. السبب الثالث، الحديث عن المرجعية هو حديث عن القيادة، عن الإمامة، عن النبوة، عن الولاية الإلهية، لا تنفصل المرجعية عن طاعة الله، وتبين ذلك في الأحاديث أيضا، أو سنبينها الآن بشكل سريع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، طاعة في صف واحد أو بتعبير أدق مقارنة قورنة طاعة الولاية بطاعة النبوة بطاعة الإله. والولاية من بعد الأئمة للفقهاء الرد عليهم كراس علينا، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله، العلماء ورثتهم أنبياء، فما يمكن أن نفصل المرجعية عن الإمامة وعن النبوة وعن التوحيد الإلهي، لأن هي الامتداد الطبيعي المشروع لإمامة الأئمة ونبوة الأنبياء، كما هو الإمام الحسين الامتداد لجميع الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم، ومن ثم إلى وارث الأمير والحسن سلام الله عليه مرورا بالأنبياء. هذا هو الإمام الحسين الوارث، يعني يحمل ذلك المنهج في الامتداد الطبيعي المشروع لجميع الأنبياء، كذلك العلماء ورثة الأنبياء فهم الامتداد الطبيعي للولاية للقيادة. هذا سبب تأخذ أهمية المرجعية البحث فيها من هذا الباب. الأمر الرابع، المرجعية تأتي في الرتبة الثانية بعد الثانية بناء على النقطة الثالثة. الأصول الخمسة التي تختزل في ثلاثة، التوحيد يتفرع منه العدل، النبوة تتفرع منه الإمامة والمعاد. المرجعية تدخل في البحث الثاني من هي الانتباه، ليست مسألة هامشية، فهي تأتي في الرتبة الثانية بعد التوحيد، مسألة القيادة مسألة الولاية تأتي في الرتبة الثانية بعد التوحيد، فهي مسألة ليست هامشية وليست فرعية، وإنما هي الأصل وهي الأساس. الأمر الخامس مصالح الأمة، حركة الأمة، نهضة الأمة، تخلف الأمة، تقدم الأمة يرتبط بالمرجعية. إذا صلح العالم صلح العالم، إذا صلح العالم صلح العالم، وبالتالي إذا فسد العالم فسد العالم. فصلاح الأمة بصلاح علمائها، بصلاح مرجعيتها، وقوة الأمة بقوة مرجعيتها. قد لا تستجيب الأمة لأولئك المراجع فيكون العيب فيها في الأمة، أما حينما تملك الأمة الاستعداد هنالك تحتاج إلى مرجعية قادرة صالحة على قيادة تلك الأمة للنهوض بها. فنهضة الأمة أو تخلفها يرتبط بنهضة المرجعية وتخلف المرجعية أو قوة المرجعية أو ضعف المرجعية. الأمر السادس أهمية البحث في مسألة المرجعية، لأن الصورة المنعكسة في الأذهان عن المرجعية صورة سطحية مشوشة قاصرة عكستها مصالح وشهوات بعض أدعياء الدين ورتقها الواقع المتقلب وقنوع الأئمة للدعاء، فكأن المرجعية لا أهمية لها، أو كأن المرجعية مقتصرة على أخذ الفتوى الشرعية في باب الطهارة وكفى. هذا مفهوم خاطئ عن المرجعية، أن المرجعية لا شأن لها في الشأن الثقافي، في الشأن الاجتماعي، ليس هذا من خصوصيتها، ليس هذا من مهمتها. هذا مفهوم خاطئ مشوش قاصر، عكسه الضعف، عكسه الواقع المتخلف، عكسته الظروف المعاكسة لحركة ونهضة الأمة. فالصورة مشوشة، فلا بد من البحث فيها حتى تنجلي تلك الصورة وتظهر حقيقة أهمية المرجعية في الواقع الخارجي. الأمر السابع يأتي البحث بأهمية المرجعية، لأن فرع الصورة الحقيقية كما نطقت به الروايات وكما أشارت إليه الآيات بحاجة إلى شجاعة باطنة، بحاجة إلى جرأة، بحاجة إلى تأمل أعطاء الصبر، بحاجة إلى صدق الحديث وصراحته، بحاجة إلى تجرب البحث. مسألة المرجعية بحث شائع، هناك أصحاب المصالح، هناك أصحاب المفاهيم الخاطئة لن يدعوك تتحدث بجرأة وصراحة، لن يسكتوا عنك. ذلك البحث مهم، ولأهميته يواجه عقبات، يواجه معارضات، يواجه تخطيطات، ويواجه مشاكل ومشاكل، لكن لا بد من البحث في ذلك. الأمر الرابع، لأن الحديث عن المرجعية بحاجة إلى فهم ووضوح وبلورة النظرية الإسلامية في القيادة العامة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال استنطاق النصوص وإثارة العقل وفهم الواقع. لا بد من استنطاق الآيات والروايات، لا بد من إثارة العقل، لأن العقل قائد، العقل مرجع قبل المرجعية، كما أن العقل حجة قبل الوحي، لا حجة للوحي إلا بعد حجة العقل على العقل. ولك لا بد من إثارة العقل، ولا بد من فهم الواقع حتى نفهم أهمية المرجعية. حينما نرى الواقع، حينما نستوعب الظروف ونرى المتغيرات ونرى التآمرات الغربية والجاهلية، ونشعر بضرورة وحاجة قيادة قوية، نعرف أهمية المرجعية التي نطقت بها الآيات والروايات. ثمانية أسباب تدعونا وتلف علينا لضرورة البحث في المرجعية. أما ما هي مواصفات المرجعية؟ طبعا هناك مواصفات عامة يذكرها الفقهاء، أنا ليس موردي ذكر تلك، وإنما سوف أذكرها سردا. وهذه المواصفات التي يذكرها الفقهاء في الواقع هذه أقل ما يجب توفره في المرجع. يعني هذا الحد الأدنى من المواصفات للمرجعية وليس هو الحد الأعلى. أريد أن نفرق لأن هذا الحد الأدنى كل من توفرت فيه تلك المواصفات يستحق أن يكون مرجعا، لكن هذا الحد الأدنى لا يعني أن نتوقف عند المواصفات كما يذكرها الفقهاء. الاجتهاد أي قدرة على استنباط الحكم، استخراج الحكم من الأدلة، من القرآن، من الروايات، من الإجماع، من العقل. البلوغ، فرق بين المرجعية والاجتهاد عن الغير، البعض يكون مجتهدا مثلا، هذا أحد صفات المرجعية هو الاجتهاد. أما بحثنا مو عن الاجتهاد المجتهد، بحثنا عن المرجع. الاجتهاد، البلوغ، العقل، يعني الإنسان لا يكفي أن يكون مجتهدا، لا بد أن يبلغ. والبالغ لا يكفي أن يكون بالغا حتى يقلد، لا بد أن يكون عاقلا. والعاقل لا يكفي أن يكون مقلدا، لا بد أن يكون إيمانيا مؤمنا، يعني من أتباع أهل البيت. وأتباع أهل البيت لا يكفي أن يكون مرجعا، لا بد أن يكون عادلا. والعدالة لا تكفي لأن يكون مرجعا، لا بد أن يكون كما يقول الفقهاء على المنصور، لا بد أن يكون رجلا كما هو المنصور بين الفقهاء. ما تحدث من البحث العلمي، البحث العلمي في هذه الفقرة نقاط. زين، ولا بد أن يكون طاهر المولد، لا يكون ابن زنا، لأن هذا التأثير البيولوجي العضوي النفسي على هذا الإنسان ينعكس على قراراته وقيادته. إضافة إلى ذلك لا بد أن يكون المرجع حيا، حياة. أما الحوادث الواقع لا مستجدة، فلا بد أن تكون هناك الحياة. هذه الشروط العامة، مواصفات عامة للمرجع: الاجتهاد، البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، طهارة المولد، الحياة، زين، والذكورة، أن يكون ذكرا. هذه المواصفات. أما ما هي المواصفات التي تؤهله لقيادة الأمة حقيقة؟ إضافة إلى تلك المواصفات، الصفة الأولى الارتباط العميق بالقرآن، والصفة الثانية القدرة الإدارية. يقول الأمير سلام الله عليه: يقول إن أحق الناس بهذا الأمر، من أحق الناس بهذا الأمر؟ يكون أحق من غيره، أقواهم عليه وأعلمهم بكتاب الله. الفتتان رئيسيتان، قدرة قيادية، أقواهم عندك قدرة قيادية، عندك قدرة إدارية، عندك تصدي. ومن جانب عند ارتباط بالكتاب بالقرآن، ركيزة أثار التوقع من القرآن، استنباطات من القرآن، من جميع القرآن. أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، حافظا لدينه، حافظا للقرآن، الدين في القرآن أجمع، لابد أن يكون ارتباط بالقرآن، أعلمهم بكتاب الله. لابد أن نبحث عن المرجع الذي يكون عنده ارتباط بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعشرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما. إذا تمسك المرجع بالقرآن تبيعي تتمسك الأمة من خلفه بهذا الكتاب، إذا أهمل المرجع القرآن تبيعي تهمل الأمة التي تتبعه ذلك القرآن. هذا جانب طبيعي. الجانب الآخر القيادة، مو مسألة هي شنو، مسألة فقط علم وإصدار حكم وكتابة معلومة، وإنما هي قدرة. أن الناس في حالة تغير دائم، والإنسان صعب القياس. وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا، يصعب قيادة الإنسان، فبحاجة إلى
رجل الى رجل الى مرجع قادر قوي على قيادة هذه الأمة، قادر على ان يقودها. الامر الثالث الارتباط بالسنة، قراءة الارتباط بالقرآن. اني تاركم فيكم فقط كتاب الله وعشرتي بارتباط باهل البيت وبروايات اهل البيت، مو في مجال الطهارة والصلاة فقط، في جميع المجالات، في مجال التربية، في مجال الاجتماع، في كل مجال، مو في مجال دون اخر. في الحديث في هذا المجال اعرفوا منازلك عتنا بقدر ما يحسنون روايتهم عنه. الرواية لهم علاقتهم برواية اهل البيت، شلون يحسنوهم؟ الفقيه حق الفقيه من عرف معارض كلامنا عند ارتباط بروايات اهل البيت. ما يحسنون روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل ويكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما والمفهم محدث، يعني إلى درجة كأنه يتلقى الوحي. هذا من خلال شنو؟ ارتباط بروايات اهل البيت. يفيض نورا عند فراسه. ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. شلون يكون هذا النور؟ من خلال الارتباط بالقرآن رواية عنده. تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نور الله من أين؟ في القرآن في رواية عنده، ومن العقل المستقل المرتبط بالوحي. إذن لابد أن يكون الفقيه على علاقة وثيقة جدا بروايات أهل البيت في جميع المجالات، وليس في المجالات الفقهية الفرعية التي ترتبط بالطهارة وما شابه، وإنما في جميع المجالات الحياة، صفات، سياسة، اجتماع، ثقافة، تربية وما شابه. الأمر الآخر الاطلاع على المتغيرات، بمعنى اخر القادر على التعاطي مع الواقع، فقه الواقع. لان الارتباط بماذا؟ الارتباط بالفقيه بما تعني من مستجدات، مو بما مضى. ارتباط بالفقيه مو باعتبار الصلاه، صلاه واضحه في الجمله، حوادث مستجدة الآن، انترنت وما يظهر في الانترنت، نظام البنوك وما يظهر في نظام البنوك. ولذلك الإمام يقول وأما الحوادث الواقعة، حوادث واقعة الآن جديدة وقعت، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. ما عنده ارتباط بالروايات أهل البيت، هاي الحوادث الواقعة من أين استنطقها؟ من الروايات. فلابد أن يكون عنده اطلاع عن الواقع المعاصر، متابع لما يجري. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هم حجة الله ترى الفقهاء، مو قضية هي، هذا أيضا مستنانية المرجعية، هم الحجة علينا كما أن الإمام هو حجة عليهم، فهي الامتداد. على كل حال لابد أن يكون له حركة بالواقع، لابد أن يكون مواكب مسيرة الواقع. الصفة الأخرى بتعبير أدق لهذه الصفة المعرفة الواقع وما يدور فيه، أن هناك مؤامرات بحال. هذا قائد إذا انتهت عليه المؤامرات بطريقة أو لا تنقل على الأمة. العالم العارف بزمانه لا ترجم عليه اللوابس، هناك شبهات، هناك مؤامرات، هناك وهناك. إذا كان المرجع يسهل خداعه، الأمة تخدع، فلا بد أن يكون المرجع واعي بما يدور حوله وبما يحاط من مؤامرات ضد الأمة الإسلامية، لحتى يتمكن من فرض كل مؤامرة، ويكون هو الحكم الذي يحفظ الأمة من الانزلاق المشهور. هذه الروايات عن المنصبات دائما الروايات تنطقها. الأمر الآخر مواكبة العاقل مع حفظ الثوابت، يعني لابد ان يكون عنده روح زمنيه، لكن لا يعني تخلى عن الثوابت. انفتاح مو معناته انفتاح مبادئ الثوابت الشرعيه، ضوابط الشريعة لابد أن تكون هي الأصل لانطلاقنا للتفريع. في الرواية عن الأئمة يقول الإمام سلام الله عليه: علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. الأصول ثابت نأخذها ونقتبسها من أهل البيت، تفريع على حسب المتغيرات على حسب الواقع الانفتاح عليها، بس بشرط من تلك الأصول. ولذلك يقول الإمام: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. هذا وأشباهه من متغيرات الحياة انتفع عليها، لكن حكم من أين يفهم؟ من كتاب الله، من ثوابت القرآن. فلا بد أن يكون المرجع منفتحا ومحافظا على الأصول. هذه الصفة الأخرى. الصفة الأخرى الشجاعة، الإقدام، الجرأة. واقع من أساسيات القيادة هي الشجاعة في الصرف، أن لا تأخذها في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويحسونه ولا يحسون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. جرأة وشجاعة، يبلغ الرسالة، يبلغ الحكم الشرعي، لا يخفى أحدا، لا يخاف أحدا. الصفة الأخرى المعرفة الحق ضرورة، أي معرفة استيعاب النصوص الشرعية اللي عبارة عن الاجتهاد، معرفة الواقع ضرورة، لكن الأهم من كل ذلك حتى لا ينفصل النظرية عن الواقع، حتى لا ينفصل الحق عن الواقع، القدرة على تطبيق الحق على الواقع، القدرة على استنطاق الأصول لمعالجة الفروع، معالجة الواقع. هذه مسألة رئيسية، كيف أختار ما يناسب واقعي، اللي يناسب الواقع. تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبت، ولكل منكم جعلنا شريعة شرعة ومنهاجا، لكل زمن إلى متطلباته. الحق ثابت لا يتغير، والزمن متحرك، فكيف يتمكن، كيف تتمكن من تثبيت الثابت على ذلك المتغير؟ هي تحتاج الى القدره، وهذه حقيقه الاجتهاد. هذه حقيقه الامر الاخر زي حياه معنويه بعيدا عن الحياه الماديه. يعني هذا مرجع حيوي نشط، مرجع عنده قدره على شنو؟ على النشاط، شباب، روح الشباب، روح الفتوة في روحه، في أفكاره، في معاملاته، في طموحاته، مو قاطع في برج عاجز بعيد عن الناس، مو قاعد في مكان بعيد عن الواقع، وإنما لا بد أن يكون له وجود وحرص ونشاط في كل حدث له وجود، في كل مسألة تراه حاضر، لكل قضية ترى له مشاركة. هذا المرجع والبعيد، نحتاج إلى من يكون بين واقعنا يعايشنا يعاصرنا. هذا المرجع الحياة المعنوية، هذا المعطى. أما ما هي المعايير لاختيار ذلك المرجع؟ انا اذكر بعض المعايير الخاطئه، ومن خلال ما ذكرت من المواصفات تعرف بعض المعايير. معيار خاطئ لاختيار المرجع الكثره، اكثر الناس يرجعون الى فلان مرجع، معيار خاطئ. قد يكون، قد يكون الذي رجع له اكثر الناس هو المرجع الافضل، لكن المعيار خاطئ. الاختيار ليس معيار، لا تستطيعوا في طريق الحقل الذي سالكه. اليوم العالم الاسلامي ربع العالم، هل يعني العالم الاخر هو على حق؟ لا، قد يكون الاكثر على حق وقد يكون لا. فاذا الاكثريه ليست معيار، لا ياتي واحد يقول الاكثريه وما شابه، لا، الاكثريه ليست معيار للاختيار. الامر الاخر الاجواء العامه المشبعه، هذه ايضا ليست معيار. اجواء عامه لا تصيرها مجرعاء، ليس حشر مع الناس عيد كما يقول، لا،
الروايات تنهانا عن ذلك. الأجواء العامة ليست معيار للاختيار. أكو معيار يطرحه بعض الفقهاء. وإنسان أنا بس هنا ما في مجال أناقشه إن شاء الله في بحث علمي أيضا إذا وقفت أكتبه عن في بحث علمي معيار الأعلمين. كما يطرحه بعض الفقهاء وكل فقيه له حقه في طرح معيار. المعيار الأول والمعيار الثاني كل الفقهاء لا يقرون. هذا المعيار الثالث بعض الفقهاء فيه نقاش. بعض الفقهاء يرى وبعض الفقهاء لا يرى. الأعلمية. الأعلمية هل هي معيار الاختيار؟ قلت أنا الآن مو في مورد بحث علميا. لا تقل إنسان كل إنسان أو إذا كتب يأتي دور. بس أنا أنقل كلمات بعض العلماء في ذلك المعيار. وخلنا ننظر للواقع لين حتى نقيم ذلك المعيار. لأن مو في مجال بحث علمي. وفي مجال بحث علمي طرحت أنا معايير. ناقشت الروايات. ناقشت الآيات. لكن في بحث معيار من الجنبة الرسالية من الجنبة الثقافية من الجنبة الفكرية ومن جنبة الواقع الذي لا يتعارض مع قيمه. سيد مهدي الشيرازي والد السيد المرجع رحمة الله عليهما يقول المرجعية 99% إدارة و 1% علم. 99% إدارة. هذا بس أنا مو على أساس نقاش علمي. أنا أنقل بعض التعليقات. سيد عبد الله على السنواري رحمة الله عليه المرجع أيضا في زمن طرح مرجعيته وهو ممن له باع عميق في القرآن والفقه والأصول وله طروحات تجديدية ومعروف في الوسط العلمي قبل وفاته وبعد وفاته. يقول ينقل يقول ينقل عن بعض مشايخه في مسألة الأعلمية. يقول إن العالم الذي يصير أعلما يقول بوجوب تقليد الأعلام فهي المسألة الأعلمية وجدانية أقرب مما هي استدلالية. يعني ما يشوفها أعلم يقول الأعلام وقبل الدليل والاستدلال. هذا تعبير سيد عبد الأعلى موجود في موضوعته الفقهية مهذب الأحكام في مسألة بحث الأعلام بعد أن يذكر أدلة وجود تقليد الأعلام ويكندها ويذكر أدلة عدم وجود تقليد الأعلام ويكندها إلى كي يحكم بهذه الأعلام. وإن كان بعدين يقول على حق تقليد الأعلام لكن هذه العبارة ينقلها عن بعض المشايخ في ختام الكلام. سيد المرعش النجفي وهو معروف بتقوى في الوسط الحوزة وفي قوم معروف بورعه وتقواه عميق والمتجدد في تعليقه على مسألة الأعلمية وتشخيص الأعلمية. تشخيص الأعلمية يقول وليس شعري. وهل هذا الفرض تحقق في الواقع؟ يقول في الواقع الخارجي في تحقق تشخيص الأعلام. هذه المسألة هل يمكن تطبيقها واقعا؟ إذا كانت النظرية لا يمكن تطبيقها على الواقع فلماذا نتشبث بها؟ النظرية التي لا واقع لها ما نحتاج أن نتشبث فيها. نعم الإيمان المعصوم لا يجارى كل البشرية في كفة وكفته راجحة ولا تقارن. أما بقية العلماء يؤمنون بعضهم بعض لا يمكن يكون فقيه أعلم من فقيه زين وإنما هناك إكمال لبعض من بعض. ولو افترض مكان الفقيه في هذا اليوم أعلم قد يكون في الغد الفقيه الثاني أعلم. أمور متجددة والفكر يتجدد والقدرة الذهنية تتجدد والفكر والقدرة الذهنية تتبلد أيضا تضعف. بالتالي ما يمكن الإنسان يبقى لو سلمنا بفصول يعني هذا بالنسبة إلى الأعلمون. فأيضا مسألة الأعلمون مسألة مستحدثة ما كانت في بعد عهد الإمام المعصوم ما كانت موجودة قضية الأعلمين. وكان الأئمة يعيدون الناس في كل منطقة إلى فقيه منطقتهم. موجودة رواية علي بن الأسدي واحد يسأل يونس بن عبد الرحمن ثقة يقول نعم هو الإمام يقول في فلان آخر أيضا هو المأمون على الدين والدنيا كل منطقة فيها منهم فقيه. مع الرغم وجود الإمام يقول ذاك يرجع وذاك فقيه يرجع إليه معرفة الدين وذاك الفقيه يعرف الدين من خلال روايات الإمام
كما أن الأنفقان يعرفون دينه في روايات العلم. هذا
واقع بالنسبة للأعلم. فما هي المعايير؟
أنا أذكر معيارين
فقط وأكثر في معيارين أو ثلاثة معايير. المعيار الأول التصدي من خلال روايات حوادث واقع أن الحوادث الواقع العالم في الزمان نريد واحد يتصدى عليه مرجعية قيادة. المعيار هي أن يكون متصدي بشأن الأمة يتابع شؤونها يراقبها يعطي يستجيب يحلحل مشاكلها وما صار. وإن كان واحد من المفردات لا يقدر على ذلك لكن اللي عنده هذا الصفة هو الأولى بالاحتياط. فالتصدي لقضايا وشؤون الأمة في جميع أمورها مو في مجال فقط الأمور الفرعية في الأحكام والفتاوى لا في جميع شؤونها. هذا الأمر الثاني الارتباط بالوحي والعقل والواقع بمعنى آخر استنطاق الآيات والرواية وإثارة العقل ومعرفة الواقع العالم بزمانه. المرجع لازم يكون مقتنع تصدي مقتنع ما يخدع وما شابه. هذا المعنى الثالث ارتباط القرآن الارتباط العميق للقرآن بكل القرآن مو 500 آية في المسائل الفرعية لا كل القرآن حافظا الذين حافظ للقرآن كله حافظ لروايات أهل البيت مو حافظ يعني حفظ في مقابل النسيان حفظ مقابل حافظ يعني المعرفة في مقابل الطبيعة في مقابل التارك في مقابل الاقتفاء على جزء معين. هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث من خلال تلك المعيارين هو المنظومة الفكرية التي يحمله أن تكون منظومة شاملة يعني متقدمة ومن القرآن يكون عنده منظومة شاملة إدارة قيادة روايات آيات عقل زين لابد أن يستخرج من هذين من الواقع من هذه منظومة شاملة تعالج واقعنا تستجيب لمتطلباتنا تحلحل مشاكلنا وما أن يقصر فيها. وبالتالي من خلال أيضا المواصفات التي ذكرتها المواصفات الأخرى تعتبر معايير الاختيار بقدر ما يكون المرجع أقرب لتلك الصفات بقدر ما يكون هذا الأولى للاختيار. أنا ذكرت مجموعة من المواصفات إضافة للمواصفات العامة اختيار هذا ذكرت المواصفات التي هذه يجب أن تتوفر في المرجع فتلك هي معايير. أما آلية الاختيار أنا طبعا أختصر باعتبار الوقت بعد أدركنا وضايقنا الجماعة تعبوا وداخلوا واستحروا بعد الزوحة أن المعايير أربعة معايير على السريع وهذا ما يقوله الفقهاء أيضا في فتاويهم. المعيار الأول الإنسان نفسه هو الذي يختار تعبير الفقهاء أن يكون من أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني لا يعني مجتهد لأن إذا كان أهل الخبرة ما يحتاج هو يجي ويعين وبالتالي يقلد إذا كان مجتهد في كل الأمور قد يكون مجتهدا في جزء من الشريعة. فبالتالي معيار أهل الخبرة يعني شنو أن يكون أهل الخبرة يعني مثلا بلغ في الدراسة إلى البحث الخارج بل حتى قبل البحث الخارج إذا كان ذا ذهن وقال فهذا يتمكن من معرفة ذا من ذا. فهو الإنسان خبير فهو يبحث فهو يفهم وما شابه على ضوئه يقدر. هو الإنسان عنده قدرة على الاختيار عالم رباني متعلم على سبيل نجاة زين وصل إلى درجة العلم الرباني لأنه بحال حتى يختار العالم يختار العالم. المعيار الآخر عن طريق الوصية هذه المعيارين أنا أفصلهم طبعا بس أجزهم صورتين حسب تعبيرها شهادة اثنين عزول من أهل الخبرة شهادة اثنين عزول من أهل الخبرة يعني اثنين تعرفهم عزول وتعرفهم من أهل الخبرة اطمأننت إلى كلامهم أم لم تطمئن شهادة اثنين هذا طريق لمعرفة واختيار الناس. الأمر الآخر زين الاعتماد على خبر ثقة واحد يؤدي خبره إلى الاطمئنان خبير نعمل خبر بس انت تطمئن إليه
مو اثنين، وهذا اونجر الرقم هناك اثنين، لكن ما عاد دليل اخبرنا اخبار ثقه عادل واحد ثقه كبير انت تطمئن الى قوله
هذا الصافين، هذا الرقم الوثيق اللي عبر عنه. هذا التعبير طبعا يكون مع الصادقين.
احنا خلنا نجي حق مجتمعنا وواقعنا. المعيار الاول ان يكون هو من اهل الخبره قليل من ذلك، فيبقى المعيار الثاني والثالث، والمعيار الثالث هو الاقرب. احنا في مناطقنا احنا نقلد المراجع او نقلد الوكلاء في الواقع، يعني عن طريق الوكيل، عن طريق الوكيل. وهنا مساله ضروره ان نرى هذا الوكيل، هل هو خبير؟ هل هو ثقه؟ هل يخاف الله؟ هل هالامور، لان احنا عن طريق هذا نختار المرجع. هل هذا صاحب رؤيه عقيده؟ هل هذا مرجعنا مصغر حسب المواصفات التي اراها انا عند هذه الروح؟
هذا الوكيل ضروره من حيث التقوى، من حيث الكفاءه.
هذا
الآلية الرابعة، الشياع المفيد للاطمئنان. ما هي شياع؟
أرسلوا فلان، مرجع فلان، ولا أفضل فلان كذا، لا،
مفيد للاطمئنان. يعني مصدر الشياع وين؟ مصدر الشياع أهل علم وخبرة وفهم وما شابه،
أو مصدر الشياع واحد جاء وطش الخبر وشاع الخبر، بس مصدر الخبر ما شياع، بس وين مصدر هذا الشياع؟
ما نعرفه. هذا ما يفيد العلم والاطمئنان. يعني المفيد للمطمئنان لما يكون مصدره معلوم نطمئن اليه.
هذه اربع اليات للاختيار.
الانسان نفسه، الوثيق عن طريق اخبار اثنين من الخبراء، عن طريق اخبار ثقه كبير، وقلت انا هذا هو الاغلب زين في وسطنا الاجتماعي، ولذلك لابد ان نركز على هذا الوثيق. انا اكد ضروره ان نركز على هذا الوثيق،
لأن هذا الواقع أتكلم من حيث الواقع ومن حيث ما يقولون فقهاء. فكيف نختار مرجع؟
وبناء على الوثيق، وبناء على الوكلاء، وهذا واقعنا. فخلنا ندقق في هذا الوثيق.
والأمر الآخر، الشياء المفيد للاطمئنان، ينتشر أن هذا عند كذا عند كذا، فلا ممكن أن نقرأ ونرى هذا الوجود، يعني أكو هناك شياء ونرى مصداق لهذا الشياء.
يعني مثلا واحد يقول شياء ونشوف إلى كتب، إلى محاضرات، الى اراء، الى مواقف وما شابه. الى هنا انا اكتفي واعتذر عن الاطاله، لكن وان كان بودي ان ابحث الاليات بشكل اكثر، لكن بهذا اكتفي. واعتقد ان هذا بحث مهم بعد ان يكون موضوعي في بحثه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. Thank you.